مانع من أن نذكر كلام الصحابة رضي الله عنهم في وصف النبي صلى الله عليه وسلم. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعثه الله بالرسالة العظمى في الذروة العليا من الأخلاق الحسنة، صدقا وأمانة وكرما وحلما وشجاعة وعفة وقناعة وغير ذلك من الصفات التي لا يحظى بالإجلال والإكبار من حصل على واحد منها فضلا عن من جمعت له وتوفرت له. يعني لو واحد عنده واحدة منهم لكفاه فخرا بين الناس، فكيف وقد جمعها الله عز وجل كلها للنبي صلى الله عليه وسلم. وقد نوه الله سبحانه وتعالى بتفضله وامتنانه على نبيه صلى الله عليه وسلم، فقال: ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء، وأنزل الله لك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. هذا يدل على أن الله عز وجل اعتنى بالنبي صلى الله عليه وسلم عناية خاصة. قال: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن حورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك أي يا محمد لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. وقال الله عز وجل: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. وقد اختار الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم خير الناس وهم صحابته رضي الله عنهم. لذلك لا مانع من أن نتكلم ولو بشيء موجز وندخل في أخلاقه صلى الله عليه وسلم، ولو نأخذ بعض أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أول أخلاقه صلى الله عليه وسلم جوده وكرمه. الجود والكرم دائما حينما تذكر طبائع الناس فأولا يذكر الجود والكرم، لأن الجود والكرم ليس مقتصرا على الإطعام وعلى على السقاء والشراب، وليس مقتصرا على الأكل والطعام، وإنما الجود والكرم بكل شيء. قد أجود لك بنفسك كما هو الجهاد في سبيل الله الجود بالنفس، وقد أجود لك بمالي، وقد أجود لك ببيتي، وقد أجود لك كما فعل الله عنه فعل أنس لما قاسمه عبد الرحمن بن عوف في بيته لما آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، جاد له بأحد زوجتيه، قال: هاتين زوجتين لي فاختر من شئت منهما أطلقها لك ثم انكحها. جاد مو بنفسه ولا ببيته، قال: حتى عندي زوجتين أطلق لك واحدة خذها أنت، من كثر الأخوة بينهم في سبيل الله. فأول ما تكلم عن صفة الرجال تكلم عن الجود والكرم. إذا أردت تصف إنسان فتكلم في البداية، فإذا وجدته لئيما شحيحا بخيلا غير كريم فلا يعول عليه بشيء ولا تعتمد عليه بشيء، لأن الجود والكرم هي قمة الكرم. وقمة الجود أن يجود الإنسان بنفسه كما قالوا، وهو في حق النبي صلى الله عليه وسلم: يجود بالنفس إن عز البخيل بها، والجود بالنفس أقصى غاية الجود. يعني أقصى غاية الجود أن الإنسان يجود بنفسه رخيصة يرميها في سبيل الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: سيد الشهداء رجل قال كلمة حق عند سلطان جائر فقتله. لماذا؟ لأنه جاد بنفسه، دخل حتى يقول كلمة الحق فرمى نفسه في سبيل الله، فانتهت هذه النفس جاد بها لله عز وجل، فجعله الله سيد الشهداء. ولذلك المجاهد في سبيل الله ينال ما ينال من كرامة، إما إذا قتل فإنه ينال ما ينال من كرامة، يشفع في 70 من أهله، ويكرم بالحور العين، ويلبس تاج الوقار، ويؤمن من فتنة الدجال أو يؤمن من فتنة الفتان، وهم يعني منكر ونكير في القبر، يتمنى أن يعود إلى الدنيا ثم يذهب إلى الآخرة ثم يقتل ثم يذهب إلى الآخرة ثم يقتل إلا الشهيد، نظرا لما يرى من إكرام الله عز وجل له، والسبب أنه جاد بالنفس إن عز البخيل بها، والجود بالنفس أقصى غاية الجود. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم أولا قد جاد بنفسه في سبيل الله. أول شيء حط نفسه هذه قبل لا يدخل إلى حقل الدعوة، شال نفسه كلها فقال: يا نفس أنت رخيصة في سبيل الله. قال الله عز وجل: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، يعني اسمع كلامنا وروح بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، لا تشيل هم الناس، خل الناس علينا احنا، الله يعصمك من الناس، إن مت مت شهيدا وإن بلغت فقد أديت الأمانة. وهذه أول قاعدة علمها النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه ورسخها في نفسهم. وهذه ينبغي لكل إنسان أراد أن يدخل الجنة وأراد أن يلحق بركب السابقين وأراد أن ينال قصب الصدق عند الله عز وجل أن يدوس على نفسه، فلا تكن لنفسه عنده مكانة، وإنما تكون نفسه آخر ما يفكر بها. فإن كان الإنسان مخلدا يحب هذه النفس فإنه خسر الآخرة. أول شروط دخول الآخرة واللحوق بركب الأولين أن تدوس على نفسك، وأن تكون نفسك آخر ما تفكر بها. فلذلك إذا تعبت نفسك ففي سبيل الله، وإذا جاعت نفسك ففي سبيل الله، وإذا قصرت على نفسك في الكرم والجود ففي سبيل الله، وإذا ضحيت فتشققت يداك ورجلاك مشيا فهي في سبيل الله، وإذا قاتلت فجرحت أو كلمت فهي في سبيل الله. فإذا أراد الإنسان أولا أن يلحق بركب الأولين وأن ينال ما نال صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فعليه أولا أن ترخص نفسه في سبيل الله. وأما الخلود إلى الأرض والركون إلى الدنيا وحب المناصب وحب الكراسي وحب الوجاهة والظهور بين الناس، وأن هذا يشار إليه بالبنان وهذا الإنسان الفلاني وهذا الوجيه الفلاني، فإنه كله مما يجعلك تخلد إلى الأرض كما فعل بني إسرائيل، ولن يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم. ما يتمنون الموت لو يعيش الإنسان فيهم 1000 سنة، وما هو بالمزحزه من العذاب. لو نعمر 1000 سنة والله ما رح نبعد عن العذاب، سيعذب، ومع هذا لا يحبون الموت. والسبب في ذلك أن النفوس قد ركنت إلى الدنيا. أقول أول وجود أن الإنسان يجود بنفسه ويرسخ هذه القاعدة في زوجته وفي أبنائه وفي بناته، أن نفوسنا لا بد أن تجود كلها في سبيل الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده ونفسه والناس أجمعين. يعني نفسك خلها أول شيء، دوس على نفسك وبعد ذلك تعال فطبق كل ما تشاء. وإلا إيش اللي يدفع الصحابة رضي الله عنهم؟ من يخرج من بيته مهاجرا في سبيل الله؟ أبو بكر رضي الله عنه يترك بيته وبناته وأولاده وأمواله وثروته ويهاجر. من يستطيع على هذا؟ احنا في أزمة الكويت 7 شهور الناس كانت تموت قهرا وكمدا لما فارقت بلدها وأرضها ووطنها وأموالها، كانت تموت الناس حزنا من شدة الضيق والكمد اللي أصاب الناس. فكيف بصحابة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا يترك أهله وهذا يترك أبناءه. وسعد رضي الله عنه في معركة بدر يقابل أبو عبيدة، يقابل والده وجها لوجه وسيفا بسيف، وعلي بن أبي طالب يقتل ابن عمه، وحمزة يقتل عمته، وهكذا تقاتل كلها في سبيل الله رخصة. وأبو ذر رضي الله عنه يمشي مشيا على الأقدام إلى أن لحق النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك 800 كيلو وهو يمشي على الأقدام، حتى أن ناقته ماتت في الطريق من شدة ما أنه داس على هذه الناقة، ماتت في الطريق فتركها ولحقه مشي. فلما رآه وسلم قال: كن أبا ذر، رحم الله أبا ذر، يمشي وحيدا ويموت وحيدا ويبعث وحيدا، لأنه كل ذلك داس على نفسه وشيء، وبعد ذلك سهلت عليه هذه الدنيا. أقول من نرجع إلى جوده.